بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن الشك في البقاء تارة يكون من جهة الشك في المقتضي، وتارة يكون من جهة الشك في الرافع، وعلى الثاني إما أن يكون الشك في أصل وجود الرافع، وإما الشك في رافعية الموجود. وعلى الثاني أي الشك في رافعية الموجود، إما من باب تردد الحالة السابقة أو من باب الشبهة الحكمية أو من باب الشبهة المصداقية أو من باب الشبهة المفهومية. فيوجد عندنا 5 صور في موارد الشك في الرافع: صورة في أصل الوجود، و4 صور في رافعية الموجود، تردد عيدها تردد الحالة السابقة، بلي الشبهة الحكمية، الشبهة المصداقية، الشبهة المفهومية. وقد تبينا في الدرس السابق تفصيل هذا التقسيم وذكرنا الأمثلة على هذه الصور. فهل كل هذه الأقسام من الشك في المقتضي والشك في الرافع بأنحائه هو محل للخلاف بين الأصوليين وبين العلماء، أو أنه يختص النزاع بإحدى الصور من هذه الصور المتعددة؟ ذكر الشيخ الأعظم أنه أما الشك في المقتضي فلا إشكال في كونه محلا للخلاف، فالقدر المتيقن من محل النزاع بين الأصوليين هو موارد الشك في المقتضي. نعم، توجد بعض العبارات تشعر وتوهم بأن الشك في المقتضي خارج عن الخلاف، بمعنى أنه ليس بحجة أصلا. وقد يتراءى من بعض العبارات ذلك حيث استدل بعض المثبتين للاستصحاب أن الشك في الرافع في الحقيقة يرجع إلى المفروغية عن وجود المقتضي، فإذا كان المقتضي للحكم الأول موجود فالأصل هو البقاء للملازمة، فكأنهم فرغوا كأصل مسلم أننا لو شككنا في أصل المقتضي، هي المثبتين للاستصحاب، أننا لو شككنا في أصل المقتضي فهو ليس بحجة، فإن المثبت لحجية الاستصحاب إنما اتكأ على الإثبات بلحاظ التركيز على أن المقتضي للحكم الأول موجود. هذا المستدل شيء ثبت، يعني رجح إلى ثبوت المقتضي، فكأنه مفروغ عن أنه لو لم يكن المقتضي موجود فالاستصحاب شنو شيخ حماد ليس بحجة، لأن المثبت إنما أثبته في ظرف وجود المقتضي. فقد يشعر مثل هذه التعبيرات وبعض هذه الاستدلالات أن في موارد الشك في المقتضي ليس المسألة مما فيها الخلاف، بل مما قام الإجماع على عدم حجية. ولكن هذا إشعار أولي قد يظهر من بعض الاستدلال، ولكنه إذا لاحظنا كلماتهم وأمثلتهم فمن الواضح أنه الشك في المقتضي داخل في محل النزاع، بل هو القدر المتيقن مما هو محل النزاع. وقد نقلنا عبارات كثيرة في الأبحاث السابقة وذكرنا أمثلة وذكرنا كذا، فلاحظوا بلا إشكال أن الشك في المقتضي نعم قدر متيقن من محل النزاع، فلا ينبغي توهم فلخروج عن محل النزاع وأنه ليس بحجة أصلا بمجرد بل استشعارات من بعض الاستدلالات. هذا بلحاظ القسم الأول وهو الشك في المقتضي. أما القسم الثاني وهو ما عداه وهو الشك في الرافع، فالظاهر أيضا وقوع الخلاف فيه، فبعضهم يرى الحجية وبعضهم لا يرى الحجية، حجية الاستصحاب. ولهذا أنكر السيد المرتضى كما تقدم علينا سابقا الاستصحاب للبلد المبني على ساحل البحر، فلو كنا نعلم بوجود هذا البلد وجاء الطوفان وشككنا أن البلد زال أو لم يزل، من جهة الشك في وجود الرافع لا من جهة الشك في استعداد البلد للبقاء، وإنما الشك لأجل الطوفان لأجل الزلزال مثلا. فهنا ذكر الشيخ بل السيد المرتضى أنه لا يجري الاستصحاب، فأنكر جريان الاستصحاب في هذا المثال مع أنه من قبيل الشك في الرافع. وكذا لو فرضنا أننا كنا نعلم أن زيد موجود في المسجد ثم بعد ذلك غاب عن أنظارنا فشككنا هل ما زال موجود في المسجد ولو في زاوية من زواياه في الطابق الأعلى أو لا، هنا قال لا يجري استصحاب بقاء زيد في المسجد، مع أن الشك هنا ليس من قبيل الشك في المقتضي، إذ اقتضاء بقاء زيد في عمود الزمان في المسجد مما لا إشكال في وجوده، وإن هل حصلت له حاجة أوجبت خروجه من المسجد، هل حصل له عارض أوجب الخروج، فليس الشك شكا في المقتضي والاستعداد للبقاء في عمود الزمان في المسجد. شبيش بي زيد في عمود الزمان يبقى في المسجد، ليس الشك شكا في المقتضي، وإنما الشك في عروض الطارئ عروض المانع، قال لا يجري الاستصحاب. وكذا هي كلها شواهد بذكر الشيخ على أن الشك في الرافع داخل في محل النزاع وأنكره جمع. وكذا ما ذكره بعضهم أن الاستصحاب لو كان حجة لكان بينة نافي أولى، هي ذكرنا سابقا استدل بعضهم لإثبات عدم حجية الاستصحاب بهذا الدليل، وهو أنه لو تداعى شخص وقال إن الدار التي تحت يدك ملكي وكان الأصل مع زيد وبكر يدعي الدار، فقام بكر وأتى بالبينة
وقام زيد وأتى بالبينة. فالمدعي أقام البينة والمنكر أقام البينة، ماذا تقولون؟ هؤلاء النافين لحجية الاستصحاب قالوا لو كان الاستصحاب حجة لوجب تقديم بينة المنكر لأنها معتضدة بالاستصحاب بالأصل، والأصل عدم انتقال الدار إلى ملك بكر المدعي. ده يقول بكر أنا باعني الدار فلي وهذه البينة، فقام البينة على الملكية. الأصل مع المنكر، فلو كان الاستصحاب حجة لكانت بينة النافي والمنكر مقدمة على بينة المدعي لاعتضادها بالأصل، مع أن المعروف بين الفقهاء أنه تقدم بينة من؟ المدعي، ولا تقبل بينة المنكر النافي ولو كانت موجود معها الأصل. فهذا منبه على أن الاستصحاب ليس بحجة. شنو علاقة بحثنا؟ فنقول بلي. والشاهد في هذا الكلام أن الأصل في المقام أصل عدمي، وهو عدم النقل والانتقال، عدم نقل الدار إلى ملك الآخر. ومن الواضح أن الشك في بقاء هذا العدم من جهة الشك في الرافع، هل حصل رافع للعدم من بيع أو هبة أو لا؟ وإلا العدم لا إشكال في اقتضائه للبقاء، صحيح؟ العدم اقتضاء البقاء فيه موجود، عدم ملكية فلان للدار هذا العدم له اقتضاء البقاء في عمود الزمان ما لم يحصل الرافع للعدم، فهذا من موارد الشك في الرافع، ومع ذلك أنكروه. إذن نلاحظ من هذه الأمثلة أنه حتى في موارد الشك في الرافع هناك جماعة أنكروا الاستصحاب، فلا يصح أن يقال أن الشك في الرافع خارج عن محل النزاع بمعنى أنه حجة. فتبين من هذا العرض بطلان مقالتين متعاكستين. المقالة الأولى دعوى أن الشك في المقتضي لا إشكال في عدم حجيته، واضح؟ قلنا لا مو صحيح، هذا محل للخلاف، بعضهم ذهب للحجية وبعضهم ذهب إلى عدم الحجية. المقالة الثانية على طرف النقيض، لا إشكال أن الشك في الرافع الاستصحاب في حجة، فتبين أن هذا كلام باطل، أنه الشك في الرافع أيضا من الموارد التي يقع فيها النزاع. ثم ذكر الشيخ أنه بحسب الأقوال جاءت جماعة وفصلت بين الشك في المقتضي والشك في جهة الرافع بجميع صوره، أصل الوجود، رافعية الموجود بشقوقه الأربعة. فذكر جمعون، ولعله يظهر كما سيأتي من المحقق في المعارج كما يستظهر الشيخ، أن هناك ينبغي التفريق بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. فالشك في المقتضي لم يتم دليل على حجيته، بخلاف الشك في الرافع فإن الدليل قام على حجيته، سواء كان أصل وجود الرافع أو رافعية الموجود. رافعية الموجود لتردد الحالة السابقة أو للشبهة الحكمية أو للشبهة المصداقية أو للشبهة المفهومية، هذا اتجاه بحسب الأقوال. يعني اتجاه آخر بحسب الأقوال قد يظهر من كلمات المحقق الخنساري،
بأنه نحن نتفق مع المسلك الأول وهو مسلك من؟ المحقق في المعارج، أن الشك في المقتضي ليس بحجة، ولكن الشك في الرافع ليس بجميع أقسامه حجة، بل لا بد أن نفصل بين الشك في أصل الوجود والشك في رافعية الموجود. هذا مو محقق الخنصاري، أنا اشتبهت محقق السبزواري، عدل التعبير، هذا رأي السبزواري محقق صاحب الذخيرة، محقق السبزواري قال لا بد أن نفصل بين أصل بل الشك في أصل وجود الرافع وفي رافعية الموجود. فالشك في أصل وجود الرافع بل يجري الاستصحاب، أما الشك في رافعية الموجود فمطلقا ليس بحجة. هذا تفصيل ثاني. تفصيل ثالث ناشئ من هالتقسيم، نفس التقسيم أو نفس القول السابق، ولكن يقول الشك في أصل وجود الرافع كما قلتم هو حجة، ولكن دعوى أن الشك في رافعية الموجود مطلقا ليس بحجة كلام صحيح، بل لا بد أن نفصل في الأصور كام؟ الأربعة في رافعية الموجود. ذاك يقول الشك في رافعية الموجود بجميع صوره وشقوقه ليس بحجة، هذا يقول بأنه لا بد أن نفصل، وإنما هو هي عبارة الشيخ دققوا فيها، وإنما ليس بحجة إذا لم يكن الشك في المصداق الخارجي. فإذا لم يكن الشك في المصداق الخارجي فهو ليس بحجة، أما لو كان الشك في المصداق الخارجي فهو حجة. شنو يعني الشك في المصداق الخارجي حتى نعرف عدم الشك في المصداق الخارجي؟ واضح السؤال؟ إذا جئنا للصور خلنا نبين، إذا جئنا للرافعية الموجود جبنا أربع صور، إما التردد في الحالة السابقة التي حصلت، هل اشتغلت العهدة بصلاة الظهر تذكرون أو بصلاة الجمعة، هذه صورة، وإما أن يكون لشبهة حكمية، هل الشارع جعل المذي ناقضا أو ما جعل ناقض، أو الشبهة المصداقية أن السائل الذي خرج هل هو مصداق البول أو مصداق المذي، أو شبهة مفهومين. أنتم قلتم يا أصحاب هذا الاتجاه أننا ننكر حجية الاستصحاب إذا لم يكن الشك في المصداق الخارجي، فإذا كان الشك في المصداق فهو حجة، إذا لم يكن في المصداق فهو ليس. شنو يعني الشك في المصداق الخارجي؟ يوجد عدة احتمالات بدوان في عبارة الشيخ الذي نقلها هنا، إما أن يراد من الشك في المصداق الخارجي ما يكون قبال الشبهة المصداقية. لا مش وجهال يعني وش عبارتي أول شيء قلت؟ أما أن يكون المراد من الشك في المصداق الخارجي أي الشبهة المصداقية، هذا يعني الشك في المصداق الخارجي، يعني أن تكون الشبهة شبهة مصداقية، فهذا السائل الذي خرج هل هو مصداق للبول أو هو مصداق للمني أو مصداق لماذا للمذي أو الودي، فإذا كان شكا في المصداق الخارجي فيجري فيه الاستصحاب، فيكون المراد من ما لو لم يكن شكا في المصداق ما يشمل الأمور الثلاثة، وهي الشبهة الحكمية الشبهة المفهومية تردد الحالة السابقة. واضح شيخ محمد باقر؟ كثير جاي إن شاء الله في البحث. هذا احتمال. احتمال آخر، المراد من الشك في المصداق مو خصوص الشبهة المصداقية، ما عبر الشبهة المصداقية، الشك في المصداق. الشك في المصداق يتصور على نحوين، إما الشك في الشبهة المصداقية أو تردد الحالة السابقة. مصداق ما تحقق في الحالة السابقة هل هو البول أو المني؟ تذكروا ذكرنا مثال استصحاب الكل من القسم الثاني، ذكرنا أنه لو توضأ المكلف وكان محدثا ولكن لا يدري هل كان محدثا بالأصغر أو كان محدثا بالأكبر، فمصداق الحدث الحاصل عند المكلف ما هو؟ هل هو حدث أكبر أو حدث أصغر؟ إن كان حدث أصغر فهذا الوضوء رافع، إن كان حدث أكبر فهذا الوضوء ليس رافع، فشككنا في رافعية الموجود وهو الوضوء للشك في مصداق الحالة السابقة. مصداق ما اشتغلت به العهدة ما هو؟ صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. فمراد من المصداق الخارجي ما يشمل الشك في المصداق والشك في تردد الحالة السابقة، فيكون مقابله ما لم يكن الشك في المصداق الشبهة المفهومية والشبهة الحكمية. ما لم يكن الشبهة المفهومية والشبهة الحكمية. الاحتمال الثالث، أن يكون المراد من الشك في المصداق الخارجي ما يشمل الصور الثلاثة، وهو الحالة السابقة والشك في المصداق، ويدخل أيضا الشك في صفة الموجود من جهة الشبهة الحكمية، ويكون المراد من قوله لم يكن الشك في المصداق يعني الشبهة المفهومية، مراده من قوله لم يكن الشك في المصداق يعني الشبهة مفهومية، قبال الشبهة المفهومية ترجع إلى شبهة مصداقية. أما التردد بينا، أما السائل بينا، أما إذا كان الشك في الشبهة الحكمية فمرجعه إلى أن هذا الموجود هل مصداق للرافع أو ليس مصداق للرافع. واضح النكتة؟ إذا شككت أن الشارع هل جعل الودي ناقضا أو لا، أشك هل أن هذا مصداق للرافع أو ليس مصداقا للرافع، غاية منشأ الشك ما هو؟ الشبهة الحكمية. فالشك في المصداق إما لتردد الحالة السابقة، إما لاختلاط الأمور الخارجية، إما للشبهة الحكمية. ويظهر من عبارة الشيخ بحسب ما سيأتي من الأقوال أن منظوره في هذه العبارة إلى الاحتمال الثالث، حيث نقل بعد، لأن الشيخ بيذكر أقوال بعدين، خلاصة الأقوال، ذكر في القول الحادي أو في القول الأخير أنه الشك في مصداق الغاية دون المفهومية، خرج المفهومية، فيعله بحسب ما سيأتي الظاهر من قوله أنه لم يكن الشك في المصداق الخارجي لم تكن شبهة مفهومية. واضح يا إن شاء الله، بحسب ما سيأتي إن شاء الله من الأقوال. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. قال ولا إشكال، شوف بس العبارات، ولا إشكال، بعدما فرغ المصنف من التقسيم أراد أن يبين هل كلا القسمين داخل في محل النزاع أو لا. ولا إشكال، صفحة كم عندك شيخ علي؟ صفحة 47. صحيح ولا إشكالة؟ ولا إشكالة في كوني ما عدا الشك في الرافع، يعني الشك في المقتضي شيخنا اختصر على أن البحث لا تعقدها. قل ولا إشكال أن القسم الأول أن الشك في المقتضي ما عدا الشك في الرافع، شريف دليل على الطلبة واضح. ولا إشكال في كوني ما عدا الشك في وجود الرافع، شك في المقتضي محلا للخلاف، أقسامه كلها ما عدا الشك في الرافع واضح. وجود الرافع يعني وجود الرافع، هاي القسم الثاني يعني سواء كان أصل وجوده أو رافعية الموجود، ولأنه سيأتي بعد ذلك في الأقسام الذي بعدها. وإن كان يشعر ظاهر استدلال بعض المثبتين للاستصحاب، ما هو الاستدلال؟ أطلع الاستدلال بأن المقتضي للحكم الأول موجود إلى آخر الدليل، ما العلاقة بالدليل؟ هذا العبارة تشعر توهم أن الشك في مورد المقتضي قطعا ليس بحجة، لأن المثبت للاستصحاب اتكى على الإثبات بفرض وجود المقتضي، يعني هو يسلم أنه إذا كان المقتضي غير موجود فهو الاستصحاب ليس بحجة. فكيف تقول بأنه الشك في المقتضي مما هو محلان للنزاع؟ لأن المنكر الاستصحاب أب منكر، والمثبت خصصها في موارد الشك، في موارد إحراز المقتضي واضح. فإذا في مورد الشك في المقتضي المنكر ينكر الاستصحاب فينكر الشك في المقتضي، والمثبت دليله قاصر عن الشمول لمورد الشك في المقتضي، فكيف تقول أنه محل للخلاف؟ قال وإن كان يشعر، هذا إشعار يعني دلالة خفية مو تامة، ظاهر استدلال بعض المثبتين، يشعر ظاهر، شوف الصير بعد شيخنا، يشعره ظاهر، يصير يشعر ظاهره، يشعر ظاهره، الإشعار غير الظهور، الإشعار هي الدلالة الخفية، يشعر يوهم، همزار يوهم، وإن كان يشعر ظاهر استدلال كذا يوهم الخلاف. أي يوهم الخلاف؟ ياهو الخلاف، خلاف ما ذكرناه أن الشك في المقتضي محلا للخلاف، فهذه العبارة توهم خلاف ما ذكرنا أن الشك في المقتضي معركة ومحل للخلاف، وكأنه هذه العبارة تشعر بأنه شنو؟ أن الشك في المقتضي ليس بحجة. وضع العبارة ها أنا مشي غريب، أقول ليش يشعر يظهر عندنا يشعر، أنا عندي عبارة يشعر. وإن كان ظاهرها، وإن كان ظاهر استدلال بعض المثبتين يوهم الخلاف. إذا خلصنا، إذن الشك في المقتضي عرفنا أنه محل للنزاع، وأما هو أي هو الشك في الرافع فالظاهر أيضا وقوع الخلاف فيه كما يظهر من إنكار السيد قديس السيد المرتضى ذكرنا أمثلة ثلاثة في الدرس. أول مثال للاستصحاب في البلد المبني على ساحل البحر، المثال الثاني زيد الغائب عن النظر، المطلب الثالث أو الشاهد الثالث، وأن الاستصحاب لو كان حجة لكان بينة النافي أولى لاعتضاده بالاستصحاب، فهذه العبارة تبين أن الشك في الرافع مما هو معرض لإنكار بعض الأعلام، وبينا كل شاهد ما هو محل الشاهد فيه. إذا ما هي الأقوال الناشئة من هالتفصيل وكيف كان؟ فقد يفصل بينك، مو قد يفصل يعني ثبوتان، لا هذه أقوال إثباتية، وإلا قد يفصل تقدر تجيب لك ما شاء الله احتمالات ثبوتية، لا هذا الشيخ ناظر إلى أن هناك أقوال في المسألة. وقد يفصل بين كون الشك في جهة المقتضي وبين كونه من جهة الرافع سواء أصل وجوده أو رافعية الموجود، جميع أقسامه يعني، فينكر الاستصحاب في الأول، وهذا رأي المحقق في المعارج بحسب ما فهم الشيخ كما سيأتي، وهذا قول الشيخ الأعظم، هذا رأيه أن الشك في المقتضي ليس بحجة، الشك في البقاء من جهة الشك في المقتضي ليس بحجة، وأما الشك في الرافع فهو حجة. وقد يفصل في الرافع بين الشك في أصل وجوده، في وجود في أصل وجوده، والشك في رافعيته، رافعية الموجود، فينكر الثاني مطلقا بجميع أقسامه الأربعة، أو هذا القول الثالث، أو ينكر الثاني إذا لم يكن الشك في المصداق الخارجي، واضح؟ أو ينكر الثاني متى؟ إذا لم يكن الشك في المصداق. قلنا شنو يعني إذا لم يكن الشك في المصداق الخارجي؟ قلنا في احتمالات كم؟ ثلاث.
وظاهر ما سيأتي من المصنف في نقل الأقوال أن هذا القائل منظوره أنه إذا لم يكن الشك، يعني شبه مفهومية له الاحتمال الثالث في كلامنا، كلها اللي شرحناه في نص ساعة الشيخ تصره. الثالث إذا لم يكن الشك في المصداق، المصداق الخارجي له صور ثلاث، صار لم يكن شبه المفهومين، هذا أي صورة شيخ أنا شرح مان. ثالثة الصورة الأولى قال ثلاثة، ثلاثتهم ما يعون، كل ما يعون،
نعم
ما يعون، ما يعون، واضح. خب، أو إذا لم يكن الشك في المصداق الخارجي، الشك في المصداق يعني تردد الحالة السابقة والشبهة الحكمية والشبهة المصداقية، أما لم يكن الباقي يعني الشبهة صولناها. يقول هذا جملة ما حضرني، والذي حضره قليل الشيخ قرأ، ما عندي كتب الأصحاب كثير، هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب والمتحصل منها في باد النظر بالنظرة السريعة، ولو دققنا أكثر يمكن يطلع لنا أقوال أزيد، 11 قولا. أوصلوه إلى كم؟ أوصلوا هذه الأقوال شيخنا إلى الآن أنا ناسي، 52 أو 30، خلنا أتشكك حضرت أن في الأوثق متعرض، يعني ما ترى مسألة فيها هكذا أقوال يا شيخ. ذكر في أوثق الوسائل في قول في أوثق الوسائل ذكر، خلنا نشوف العبارة أين، تبلغ الأقوال في المسألة 52 عملنا قلناها بعد فخطرناها بعد ما قدرنا خلنا في 52 كما ذكر في الأوثق صفحة 95 من الجزء الخامس. ونعم ما صنع المصنف من ترك التعرض، يقول صاحب الأوثق مو أنا، ونعم ما صنع المصنف من ترك التعرض لها لعدم ترتب كثير فائدة عليه، بل لا، عبارة لطيفة، بل لا يترتب على إطالة الكلام في أمثال المقام إلا تضييع المداد والقرطاس. طب تشغالي خايف قلم يخلص إلا تضييع المداد والقرطاس. والمتحصل منها في باد النظر 11 قولا، القول الأول بالحجية مطلقة، الثاني عدمها مطلقة، الثالث التفصيل بين العدم فهو حجة والوجود فهو ليس بحجة، واضح الاستصحابات العدمية حجة والوجودية ليس بحجة، الرابع التفصيل بين الأمور الخارجية وبين الحكم الشرعي مطلقا الكلي والجزئي، إذا كان الشك في موضوعات الخارجية المحضة شنو فليس بحجة فلا يعتبر في الأول، أما إذا كان الشك في الحكم الشرعي الجزئي أو الكلي فهو حج فهو حجة، الخامس التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره، فإن كان الحكم شبهات حكمية كلية
فلا يجري الاستصحاب كلام النراقي. والسيد الخوي الآن اختار هذا المسلك واضح، هذا قول النراقي وشيده بعد ذلك السيد الخوي. إذا كان الشك في الحكم الشرعي الكلي فليس بحجة وغيره، يعني إذا كان الشك في الحكم الجزئي أو الموضوعات فهو حجة، فلا يعتبر في الأول إلا في عدم النسخ، يعني استصحاب عدم النسخ، وإن كان الشك شبهة شنو حكمية. أنا أعلم بأن الشارع جعل سهم الزوجة أو سهم المرأة نصف سهم الذكر، شككنا هل الشارع نسخ هذا الحكم أو لم ينسخ، نستصحب عدم النسخ بقاء الجعل الأول، هذا استصحاب في شبهة حكمية. يختلف تفصيلات، نعم يختلف في جهة أنه حتى الشبهات الحكمية يفصل فيها كما سيأتي أو سنبين إن شاء الله إذا تعرضنا إلى هذا القول. التفصيل السادس، القول السادس، التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره. وشن غيره؟ يعني الأمور الخارجية والأحكام الكلية، فلا يعتبر في الأول، وهذا هو الذي تقدم أنه ربما يستظهر من كلام المحقق الخنساري في حاشية شرح الدروس على ما حكاه السيد في شرح الوافية. السابع، التفصيل بين الكلي، الحكم الكلي التكليفي الغير التابع للحكم الوضعي وغيره. شو غيره يعني؟ يعني الحكم التكليفي التابع للحكم الوضعي، فلا يعتبر في الأول، ياهو الأول، الحكم التكليفي الغير التابع للحكم، هي نسختين، كمان نسختين كمتون؟ في نسختين، نسختي هكذا، التفصيل بين الحكم الكلي التكليفي الغير التابع للحكم الوضعي وغيره، يعني الحكم التكليفي الغير التابع يعني التابع للحكم الوضعي، فلا يعتبر في الأول، يعني لا يعتبر الاستصحاب في الحكم الكلي التكليفي الغير التابع. هاي نسخة عندكم؟ لا، التفصيل بين الأحكام الوضعية، وهذا أولى بحسب ما تقدم، هذا الذي تقدم علينا من الفاضل التوني، هاي تقدم علينا في كلام الفاضل التوني، وقد ذكر أن المراد من الأحكام الوضعية تذكر الأسباب والموانع والشروط. تقدم هذا كلام الفاضل التوني شرحناه، بلي في الثالث في التقسيمات، قال أما الاعتبار الأول فمن وجوه، أما الاعتبار الثاني فمن وجوه في بحث الاثنان، الوجه الأول يخطف الوجه الثاني، الوجه الثالث من الاعتبار الأول قوله من حيث أن المستصحب قد يكون حكم تكليفي وقد يكون وضعي، الثالث صفحة 35 تتركنا في إشارة إلى ما تقدم، صفحة 35 هذا من الفاضل التوني، ففصل صاحب الواقع بين التكليفي وغيره بالإنكار في الأول دون الثاني. وقلنا وش مراد من الأحكام الوضعية تذكروا؟ والسببية والشرطية والمانعية، بل الأسباب والشروط والموانع كما شرحنا. قال التفصيل بين الأحكام الوضعية يعني نفس الأسباب والشروط والموانع والأحكام التكليفية، وجوب الصلاة التابع لشنو؟ وجوب الصلاة المقيد بالزوال، يعني مقيد بالسبب، وجوب الصلاة المقيد بالشرط، واضح، وجوب الصوم المقيد بعدم المانع. فإذا كان في نفس الأحكام الوضعية في الأسباب والشروط والموانع والأحكام التكليفية التابعة لها فيجري الاستصحاء، وأما غيرها من الأحكام الشرعية لا يجري الاستصحاء. ولهذا قال التفصيل بين الأحكام الوضعية، يعني نفس الأسباب والشروط والموانع والأحكام التكليفية التابعة لها، هذا قسم روحه، وبين غيرها من الأحكام الشرعية فيجري في الأول، يعني في الأسباب والشروط والموانع والأحكام التكليفية التابعة لها كوجوب الصلاة المقيد، فبل فيجري في الأول دون الثاني. التفصيل الثامن، التفصيل بين أو القول الثامن التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره، فلا يعتبر في الأول، وهو المنقول عن الغزالي عشان تتذكروا. التاسع، التفصيل بين كون المستصحاب مما ثبت بدليله أو من الخارج استمراره، متى ما ثبتت الحالة السابقة فإنها تبقى ما لم يحصل الرافع. يعني هذا موارد الشك في الرافع، التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من الخارج استمراره فشك في الغاية الرافعة، الشك في الرافع، سواء كان الشك في أصل وجود الرافع أو رافعية الموجود وبين غيره، هذا التفصيل بين المقتضي والرافع، ملتفتين؟ وهذا الذي ذهب له المحقق في المعارج، وهو مختار الشيخ الأعظم، التفصيل بين الشك في الرافع فيجري الاستصحاب والشك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب، فشك في الغاية الرافعة وبين غير، شنو غير؟ يعني الشك في المقتضي، فيعتبر في الأول إذا كان الشك في الرافع دون الثاني وهو الشك في المقتضي كما هو ظاهر المعارج، وهذا اختاره الشيخ الأعظم. ولهذا سيأتي والأقوى هو القول التاسع. العاشر، هذا التفصيل نفسه، يعني شنو؟ الشك في المقتضي ليس بحجة مع اختصاص الشك بوجود الرافع، يعني نقول إذا شككت في أصل وجود الرافع فهو حجة، أما الشك في رافعية الموجود فهو ليس بحجة، واضح؟ إذن هذا القول العاشر. ماذا يقترح عن القول التاسع؟ القول التاسع يقول الشك من جهة الرافع حجة، أصل وجوده أو رافعية الموجود. هذا القول العاشر يقول لا، الشك من جهة الرافع فيه تفصيل، إذا كان الشك في أصل الوجود فهو حجة، أما إذا كان الشك في رافعية الموجود فهو ليس بحجة. هذا التفصيل مع اختصاص حجية الشك في أصل وجود الرافع كما هو الظاهر من المحقق السبزواري فيما سيجيء من كلامه. الحادي عشر، نفس هذا لكن هم قيد، قال الشك في رافعية الموجود، أنتم قلتم ليس بحجة، لا ليس بحجة إذا لم يكن الشك في المصداق، يعني شبهة مفهومية. قال العادي عشر، زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي فهو حجة دون المفهومي فهو ليس بحجة. واضح العبارة إن شاء الله؟ زيادة الشك في المصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهوم، فالمفهوم ليس بحجة، والقسم الأول هو حجة كما هو ظاهر ما سيجيء من المحقق الخنساري. لدوخ حالك الآن بالأقوال. المهم، ثم إنه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة في الأصول والفروع لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير، بل يحصل لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة، إلا أن صرف الوقت في هذا مما لا ينبغي. نأتي إلى بيان القول أقوال في المسألة، أن سيشرع الشيخ في البحث في الأقوال. قال كل بحث في الأقوال من صفحة عندي أنا 561 إلى التنبيهات كل تفصيل في الأقوال. بيجي القول التاسع يقول هو الصحيح وبيدخل في أدلة الاستصحاب. ياي كم؟ 150 صفحة في تفصيل هالأقوال. يجي للقول الصحيح ويذكر أدلة الاستصحاب وبين أن أدلة الاستصحاب تثبت هذا القول، فشرع فبحث أدلة الاستصحاب في وين؟ في القول التاسع. بعدين إذا تبين القول التاسع بيأتي إلى مسألة شنو باقي الأقوال، والمعروف في والمعروف أنه لا تدرس هذه الأقوال، يدرس فقط شنو؟ يدرس القول التاسع والأدلة الاستصحاب، وينتهون البحث في الأقوال ويطفون في وين؟ في التنبيهات. نحن نرى ماذا نفعل، نرى مقدار طاقتكم وكذا. وين قال احتج للقول الأول بوجوه؟ أي صفحة؟ إذا انتهى القول التاسع بيرجع للقول الأول، احتج للقول الأول بوجوه. نعم مو لنا، لا احتج للقول الأول بوجوه. صفحة كم؟ صفحة 3. هنا تبدأ الأقوال. هذا أكثر الأساتذة أكثر الطلبة لا يدرسوه إلى التنبيهات. 190 نعم شيخ رشيد. فلي هذا بعد يتقدم يقول تبين ما تقدم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.